ولا نزيل عنه شيئا لفهم وقع في نفوسنا خطأ وقصورا عن فهم النصوص. فلا نزيل عن الله تعالى شيئا وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث. هذه مسألة مهمة، لا نتعدى القرآن والحديث، بمعنى أننا نلتزم بالكتاب والسنة ولا نجتهد في هذا المجال. فلا حق لأحد أن يجتهد في وصف الله تعالى بصفة لم يصف الله تعالى بها نفسه، فلا مجال للاجتهاد في هذا، لأن التعرف على الله جل وعلا لا يمكن إلا عن طريقين، عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة. الطريق الثالث هو أن نطلع على هذا، وهذا لا يحصل ولا يمكن أن يحصل إلا في يوم القيامة، أما في هذه الدنيا فلا يمكن. موسى لما طلب من ربي أن يراه قال الله جل وعلا إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ففي الدنيا لا يراه الناس، ولكن في الآخرة يراه أهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وذكر عن الكفار أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيحجب عن الله تعالى الكفار، بينما أهل الإيمان يتنعمون ويتلذذون بالنظر إلى الله جل وعلا. فلا نتعدى القرآن والحديث في هذا الباب، وإنما نكتفي بالنصوص الواردة إلينا، لأن هذا أمر لا يمكن التعرف عليه إلا عن طريق النقل عن كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. فلا نعلم كنه ذلك، أي حقيقة ذلك، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءنا من سنته التي هي بين أيدينا، وتثبيت القرآن الكريم الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هدى للعالمين وتبيانا لكل شيء ورحمة للناس. فنلتزم بذلك ولا نحيد عنه ولا نتجاوزه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم إمام كاشف للرأس أو يعد كاشف الرأس خاطئا وصلاته ناقصة؟ كشف الرأس أو ستره هذا يعود إلى طبيعة أهل البلد. الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند الصلاة، وهذا أمر استحباب، الواجب ستر العورة. وأما أخذ الزينة والهيئة الحسنة فهذا من الأمور المستحبة في الصلاة. فإذا كانت الزينة عند أهل بلد أن يغطوا رؤوسهم، فالسنة أن الإنسان يغطي رأسه وأثناء الصلاة. وإذا كانت عادة أهل بلد عندما يتزينون أنهم يكشفون رؤوسهم، فيكون زينة الإنسان في صلاته وهو كاشف الرأس. فهذه من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى العرف، ولا يؤثر هذا على الصلاة، إنما يعود إلى أن الإنسان هل تزين لصلاته كما يتزين لغيرها أو أكثر، أم أنه لم يبالي بذلك. هذا يبدو أنه بينه وبين إمامه شيء، ولهذا تحامل في السؤال كالسؤال السابق، يقول ما حكم إمام يحرم على الناس صلاة في الخميس؟ لا أظن أحد يحرم هذا، إنما يقال عنه مثل ما قيل في الجواب على السؤال السابق أنه يبين الزينة، وهو أن بعض الناس إذا أراد أن يأتي للصلاة جاء بثياب النوم، بينما إذا أراد أن يذهب لمقابلة مديره أو رئيسه لبس ثياب الزينة وتزين، لأنه سيقابل مخلوقا مثله، بينما عند مقابلته للملك العلام ذهب بملابس النوم ونحو ذلك. فالإمام الذي تكلم بهذا الظاهر لي والله أعلم أنه لم يحرم هذا، وإنما ذكر أن من آداب الصلاة ومن سنن الصلاة أن الإنسان يكون على هيئة حسنة عندما يريد أن يتعبد لربه، كما قال جل وعلا وخذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا يقول ما حكم دعاء القنوت في جهرا في صلاة العصر والظهر؟ نقول إذا حل بالمسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يجهروا بالقنوت في كل الصلوات الجهرية والسرية بما في ذلك الظهر والعصر. إذا أن الإنسان رفع من الركوع في الركعة الرابعة في صلاة العصر أو الظهر فإنه يقنط. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يقنط على حي من أحياء العرب في الصلوات الخمس. أما في غير نزول النازلة فإنه لا يشرع القنوت، وإنما يعتبر بدعة في صلاة الفريضة. لا إله إلا الله. هذا يسأل سؤال غريب، يقول الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، ولكن قتل الإنسان نفسه سواء كان رميا من عال أو بسم أو بسرعة سيارة وانقلابها وحصول الحادث، هل هذا بقدر أو أنه رمى الإنسان نفسه بالتهلكة؟ أولا يجب أن نعلم ونؤمن يقينا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فلا يمكن أن يقتل إنسان نفسه والله لا يريد قتله. لكن إذا أن الإنسان قتل نفسه فإنه جعل السبب في إزهاق روحه اعتداؤه على نفسه، فحصل بذلك إزهاق روحه بفعله، وهذه اللحظة التي خرجت فيها روحه هي المقدر لها في حكم الله تعالى. لا يمكن أن يتقدم الإنسان أجله ولا لحظة واحدة ولا جزء من ثانية. لا يمكن أن يقتل أن يخرج الإنسان نفسه أو يخرج روحه قبل وقت خروجها في حال من الأحوال. هذا لا بد أن نوقن به، لا يستقدمنا ساعة ولا يستقدم. لكن الإنسان الذي يقدم على الانتحار مثل ما ذكر السائل هذا ضعيف الإيمان، ليس عنده صبر، ولا رضا بما يواجهه من مشكلات أو متاعب نفسية، فهو لا يتحمل ويريد التخلص، وهو يظن أنه بإخراج روحي من هذه الدنيا يرتاح، ولا يدري ما الذي أمامه. لو أنه يعلم ما الذي أمامه لتمنى أن لا يموت أبدا، لأن الله تعالى توعد الذي يقتل النفس ولو كانت غير نفسه متعمدا بالغضب واللعن والنار. يزيد على ذلك الإنسان الذي يعتدي على نفسه، وهو أنه ساخط على واقعه الذي قدره الله عليه ولا يريده، ومعنى هذا أنه غير راض عن حكم الله تعالى فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلى على المنتحر، على قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام الأعظم في البلد، فيتخلف عنه الإمام الراتب في المسجد لا يصلي عليه، إنما يصلي عليه غيره إظهارا لشناعة فعله والتنفير من الإقدام على مثل هذه الجريمة لفظاعتها. فكون الإنسان أكل سم ولا أخذ مسدس وفرغه في رأسه أو في صدره أو أسقط نفسه من علو أو أسرع بسيارات وصدم جبلا أو هوى من شاهق ونحو ذلك، هذا لا يقدم إزهاق روحه ولا لحظة، لن تخرج روحه إلا في وقتها المحدد لها الذي حدده من يملكها. ولكن هذا المسكين من تعاسته جعل من نفسه سببا في إذاء نفسه. يقول: أيهما أفضل، صلاة الليل في المنزل أو في الحرم؟ نقول صلاة الليل في المنزل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالإنسان إذا صلى في بيته النوافل كان ذلك أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، وكما أخبر عن ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. يسأل سؤال يقول: هل صحيح أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يبكي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الوالي فقال: أما أنا لا أقبل الحجر، فهل هذا صحيح؟ هل يجوز البكاء فوق القبور باسم القربة؟ هذه الأعمال لا تصح. وكذلك سؤال له أن القحط نزل في زمن الصحابة فقاموا وفتحوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل الغيث وسمنت الأنعام، هل هذا صحيح؟ هذا كله من الخرافات التي لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل خير في حال السراء وفي حال الضراء، بيّن لنا كيفية الاستسقاء، وجاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فلما انتهى من الصلاة وإذا بالأرض قد ابتلت بالماء واستمر المطر، فلما جاءت الجمعة الثانية وإذا بهذا الرجل أو غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يصحيها عنا ويوقف المطر. او كما قال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. فخرج الناس يمشون في الشمس. هذه هي الوسائل التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعمل بها اذا اردنا الخير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة الى المصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فصلى بهم وخطب، صلى بهم ركعتين في صلاة العيد وخطب. فهذا هو المشروع عند وجود القحط. بالإضافة إلى أن الإنسان لا بد له أن يبحث عن أسباب ذلك، وهو كثرة المعاصي، فعلى الناس التوبة وعليهم الاكثار من الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأما ما ذكره عن الجلوس عند القبور فإن أمة محمد ممنوعة من هذا العمل، والإنسان إذا مر بالقبور يسلم على أصحابها ويدعو لهم ولا يجلس عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر سلم على أصحابها ودعا لهم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام إلا أنه إذا دفن ميتا دعا له بالتثبيت، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بعد أن دفن أحد الصحابة: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالإنسان إذا دفن ميتا يقف عند رأسه مستقبلا القبلة ويدعو الله تعالى أن يثبته، لأنه يسأل، يسأله الملكان: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإذا أجيبت دعوتك لأخيك فإن هذا يرجى له خير إن شاء الله. يقول: كنت أداوم على 4 ركعات قبل العشاء، هل ورد في ذلك شيء؟ الوارد 4 بعدها، ركعتي النافلة الراتبة وركعتين بعدها، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح لها أبواب السماء، وأما قبلها فركعتين وليس 4، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كل بين أذانين صلاة، ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء أو غيرها. يقول: إذا فتت في السنة الراتبة كالركعتين قبل الظهر أو بعدها هل أقضيهما؟ نقول نعم، إذا فتت تقضيها لكن لا يكون في وقت النهي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.